بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: ولكن يقع البحث، صفحة 247، ولكن يقع البحث والتساؤل فيما لو ارتفعت تلك الحالة الاضطرارية الثانوية ورجع المكلف إلى حالته الأولى. ذكرنا في الدرس السابق أن هناك حكما اختياريا يقابله حكم اضطراري، وأن هناك حكما واقعيا يقابله حكم ظاهري. والكلام فعلا في الحكم الاختياري والحكم الاضطراري. وذكرنا أيضا أن كلا من الحكم الاختياري والحكم الاضطراري يتصفان بالواقعية، فهذا حكم اختياري واقعي، وذلك حكم اضطراري ماذا؟ واقعي. وذكرنا أيضا أن الحكم الاختياري الواقعي إذا امتثل بشرطه وشروطه يسقط الأمر عندئذ، ولا يجب إعادة الامتثال لا في الوقت ولا في خارج الوقت. كذا الحكم الاضطراري الواقعي إذا امتثل يسقط الأمر عندئذ ولا يجب امتثاله ثانية، يعني الحكم الاضطراري لا يجب امتثاله ثانية. إنما الكلام كل الكلام فيما إذا امتثل الحكم الاضطراري وارتفع الاضطرار في داخل الوقت أو في خارجه. هنا يأتي التساؤل: هل أن ما أتى به اضطرارا يغني ويجزي ويكفي عن امتثال الأمر الاختياري بعد عودته إلى الحالة الطبيعية، أو لا أنه إذا عاد إلى وضعه الطبيعي لا بد من أن يجدد الامتثال، أو إن شئت فقل لا بد من امتثال الأمر الاختياري؟ فمن ابتلى بفقدان الماء أو بالمرض بحيث لا يتمكن من استعمال الماء فاضطر إلى التيمم وصلى صلاة مع تيمم، فإذا ارتفع العذر بعد الوقت هل يجب عليه القضاء بأن يصلي صلاة مع الوضوء، أو لا أن ما صلاه مع التيمم يكفي عن الصلاة مع الوضوء؟ محور الكلام هو في هذه المسألة، إنما الكلام في تقاسيم هذه المسألة. التقسيم الأول أنه إذا ارتفع العذر بعد الوقت هل أنه يجب عليه قضاء الحكم الاختياري الواقعي أو لا؟ والتقسيم الثاني أو عفوا القسم الثاني هو أنه إذا ارتفع العذر أثناء الوقت وكان قد امتثل الأمر الاضطراري، يعني تارة أنت ابتليت بعذر معين كان معه التيمم مشروعا ولكنك انتظرت حتى ارتفع العذر، حينئذ تمكنت من الوضوء، حينئذ لا بد أن تصلي مع الوضوء. لماذا؟ لأن ما أتيت لأنك لم تمتثل الحكم الاضطراري، فمن الطبيعي جدا أن تمتثل الحكم الاختياري. إنما الكلام إذا امتثل داخل الوقت الحكم الاضطراري وارتفع الاضطرار وزال العذر في داخل الوقت بحيث بقيت فرصة لأداء العمل ثانية ضمن إطار الحكم الاختياري، تجب عليه الإعادة أو لا تجب عليه الإعادة؟
نقول في هذا القسم إذا قلنا أنه في حالة الاضطرار لا يجوز امتثال الأمر الاضطراري حتى يتضيق الوقت. حينئذ من الواضح أن مبادرته للصلاة مع التيمم غير صحيحة. يعني أنا افترض الآن في صحراء، في هذه الصحراء دخل وقت الظهر وأنا فاقد للماء، فهنا توجد حالتان. تارة نقول باعتبار أنك فاقد للماء يجوز لك المبادرة إلى الصلاة مع التيمم، وحالة ثانية نقول لا بد لك من الانتظار إلى آخر 10 دقائق من الوقت، فإذا لم تستحصل على الماء عندئذ تصلي مع التيمم. فإذا قلنا بالحالة الثانية، حينئذ إذا صليت أنت بالساعة الأولى صلاتك باطلة أصلا، لأن امتثال الأمر الاضطراري مقيد هو بأن يكون في الدقائق الأخيرة من الوقت، أو مقيد باليأس، إما بالدقائق الأخيرة أو باليأس، وأنت قد صليت مع تيمم وأنت غير آيس والوقت ما زال ماذا؟ متسع، فحينئذ تكون صلاتك باطلة. صحيح؟ فإذا لم نقل بجواز البدء ولم نقل بجواز المسارعة لا يأتي التفكير في أن امتثال الأمر الاضطراري يجزي أو لا يجزي. أكيد لا يجزي. فإذا زال العذر في الساعة الرابعة أو زال العذر قبل انتهاء الوقت بساعة وأنا قد صليت مع التيمم ونحن لم نقل بجواز البدء، لا بد عندئذ من الصلاة مع الوضوء. واضح ولا؟ نعم. إنما تتصور فكرة الإجزاء وعدم الإجزاء فيما إذا قلنا أنه يحق لك المبادرة وأنت قد بادرت فارتفع العذر أثناء الوقت، حينئذ نتساءل أنه يجب عليه الإعادة أو لا يجب عليه الإعادة. سواضح الآن أو لا؟ إذن فهناك تساؤلان. التساؤل الأول أنه بعد خروج الوقت إذا ارتفع العذر وكان قد أتى بالمأمور به اضطرارا في الوقت، هل يجب عليه القضاء؟ قضاء الأمر الاختياري باعتبار أنه لم يمتثل الأمر الاختياري، صحيح أو لا؟ أو لا يجب عليه القضاء؟ والتساؤل الثاني أنه إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت وقد قلنا بجواز المبادرة، حينئذ نتساءل أنه هل تجب عليه الإعادة أو لا؟ أما إذا لم نقل بجواز المبادرة فمن المؤكد أنه تجب عليه الإعادة، وهذه مسألة بديهية جدا. فلذا تجد أنه من يقول بوجوب الانتظار، حينئذ تريد الصلي صلي، لكن إذا ارتفع العذر لا بد أن تجيب. صار واضح؟ إذا ارتفع اليأس لا بد أن تعيد ثانية. أما من يقول بجواز المبادرة فأنا بادرت وصليت بصلاة اضطرارية مع تيمم أو مع جبيرة، حينئذ بعد نصف ساعة ارتفع العذر، هنا يأتي التساؤل أن ما أتيت به يجزي عن امتثال الأمر الاختياري أو لا يجزي عن امتثال الأمر. صار واضح؟ المرحوم المظفر يقول أطبق الفقهاء كافة على الإجزاء في هاتين الحالتين. أطبق الفقهاء كافة على الإجزاء في هاتين. وأنا أضرب لك مثال، أنت جلست لصلاة الصبح ولم يبق من الوقت سوى دقائق، يجب عليك التيمم أو لا؟ تيممت وصليت، تعيد بعد تقضي بعد إذن صلاتك؟ معنى ذلك ليش لا؟ هذا مرتكز أنه أكو إجزاء صح. من صلى مع التيمم للجنابة باعتباره مريض لا يتمكن أن يغتسل، فصلى ثلاثة أيام بحكم مرضه مع التيمم، فإذا زال المرض يجب عليه قضاء الأيام الثلاثة؟ لا. فهناك إطباق على أن المأمور به الاضطراري يجزي عن امتثال الأمر الاختياري. إنما السؤال لماذا؟ المرحوم المظفر يقول مع كل هذا الإطباق، لكن لا يعني هذا الإطباق أن المسألة باعتبارها بديهية، أن العقل يحكم بالبداهة بالإجزاء. لا، لو كانت المسألة لبداهتها يمكن أن نفسر الإطباق على أنه بسبب البداهة، ولكن العقل للوهلة الأولى وبالنظرة الأولى لا يرى وجها للإجزاء أو لا يرى ضرورة للإجزاء. من الممكن أن يحكم بعدم الإجزاء، لا بالنظرة الفاحصة والعميقة والنظرة الأخيرة للعقل. لا، يعني حينما نريد أن نصور المسألة تارة تكون المسألة من البداهة بأن نقول أن هذه القضية بديهية، حالة ثانية لا، تكون مسرحا لنظر العقل ولفكر العقل، حينئذ قد يتخذ قرار إما بالإجزاء أو بعدم الإجزاء. نحن لا نريد أن نقول أن العقل لا يحكم بالإجزاء، التفتوا جيدا، نقول أن العقل ربما يحكم بالإجزاء، لا مشكلة في ذلك، ولكن ليست المسألة من البديهيات العقلية بحيث نتمكن أن نفسر إطباق الفقهاء على أساس هذه البديهة العقلية، وإنما المسألة نظرية عقلية. فإذا كانت نظرية، من يقول أن الإطباق كله كان استنادا إلى هذه الرؤية؟ ربما تكون أسباب أخرى للإفداء بالإجزاء
في الحديث. يا
نعم،
في الحديث
كان حديث أو شيء آخر. الآن نجي نشوف، يعني بعد لما إذا كانت المسألة من الوضوح بمكان، يمكن أن نقول أن الفقهاء إنما حكموا بالإجزاء بسبب ماذا؟ بسبب إدراك العقل البديهي. لكن لما كان العقل من الممكن أن يثير مجموعة احتمالات، من الممكن للعقل أن يتخذ موقفا بعدم الإجزاء، بعد لا يمكن أن نفسر إجماع الفقهاء وإطباق الفقهاء على أنه استنادا إلى هذه الرؤية العقلية. لابد أن تكون هناك أسباب أخرى. الساعة أنت وأنا اتفقنا بسبب، اثنين آخرين يتفقون بالسبب الآخر، هذا ممكن. الخلاصة النهائية صار عندنا إجماع، إجماع مركب صار. صار واضح الكلام أو لا؟ الآن لابد أن نفهم لما أن المسألة ليست من البداهة بمكان. ليش؟ وهي هم مدعى. قد تقول لا، أن المسألة تتفق مع المرتكزات ومن ثم فهي بديهية، وحيث أنها بديهية كانت هي سببا في فتوى العلماء بالإجزاء. بعد شنو نبحث عن أسباب أخرى؟ يقول لا، الآن نحن نصور صورة لعدم الإجزاء ترونها أنها صورة حقيقية. صحيح. نقول الفارق بين الأمر الاضطراري والأمر الاختياري ما هو؟ أنا واحد أولي واحد ثاني، هناك طولية بين كل أحدهما مع الآخر وليس هما في عرف واحد، بدليل أنه لا يجوز لك الصلاة مع التيمم اختيارا. صحيح. فواحد في طول الثاني. هذه الطولية ايش تعني؟ هل هي طولية اعتباطية؟ يعني الشارع هو كيف اجى سوى هذا أولي وهذا ثانوي؟ لو باعتبار أن هذا الثانوي مصلحته أقل من مصلحة الأولي، يعني الصلاة مع الوضوء فيها مصلحة تساوي 100 درجة بينما الصلاة مع التيمم فيها مصلحة تساوي 60 درجة، ولو كانت الصلاة مع التيمم فيها مصلحة 100 لما كان معنى بأن يجعل التيمم ماذا في طوله، ولو كان واجبا تخييريا بين الصلاة مع الوضوء وبين ماذا؟ بين فكونه أمرا اضطراريا يكشف عن هذه النقطة، وهي وجود مصلحة ناقصة تستوفى بالأمر الإضطراري ولا تستوفى كل مصلحة الأمر الاختياري. ولكن الشارع لما وجد أن الأمر الاختياري متعذر وجد أنه من الأفضل استيفاء جزء من هذه المصلحة أفضل من لا شيء بسبب حرصه على تلك المصلحة. وإلا لو كانت مصلحة الأمر الاضطراري توازي مصلحة الأمر الاختياري لكان بينهما ماذا؟ لكان بينهما أرضية ولكان بينهما وجوب تخييري لا ترتبي. صار واضح أو لا؟ فإذا كانت مصلحة ناقصة معنى ذلك أنك صليت ولكن لم تستوفي كل مصلحة الصلاة، وإنما هناك جزء من المصلحة لم يستوفى. صحيح. فإذا ارتفع الوضوء وتمكنت من الصلاة مع الوضوء سواء في داخل الوقت أو في خارج الوقت، ماكو فرق. هل من المعقول، أليس من المعقول أن نقول أنه ما دمت متمكنا من استيفاء المصلحة الكاملة يجب عليك استيفاء؟ معقول لو لا وكافي معقول إذا معنى المسألة مو بديلة صارت. كونه معقولا أن تكلف، بل قد العقل يحكم في بعض الحالات باللزوم للتفاوت الشاسع بين مصلحة الأمر الاختياري وبين مصلحة الأمر الاضطراري، فهذا التفاوت الشاسع إذا ارتفع العذر العقل يقول لك حرام أصلا تفوت ديك المصلحة، روح امتثلها بسرعة، روح حققها. والامتثال ماذا؟ الامتثال عبارة عن الاتيان بالفعل الواجب. هذا الفعل الواجب إذا أتيت به فقد حققت المصلحة التي كان سببا في الحكم. فلذا يقولون أن العلة الغائية إلا بوجودها الذهني معلولة بوجودها ماذا؟ الخارجي. افترض أنا فرضا أن مصلحة الصلاة مع الوضوء هي الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، هي رضوان الله، هي القرب من الله، ما شئت نفترض فرضي. صحيح أو لا؟ هذا القرب من الله كان هو السبب في الحكم ومن ثم الامتثال، وبالامتثال تتحقق تلك المصلحة. أنت بالأمر الاضطراري حققت تلك المصلحة؟
ما حققت.
ممكن للعقل أن يقول لك أن العذر قد ارتفع ولا عذر لك في عدم تحقيق هذه المصلحة المنسمة، والأمر الاضطراري الذي أتيت به لم يحقق سوى قشر هذه المصلحة، فالتسعة من عشرة ليش تضيعين عليه؟ إذن نجد أن هناك مجال للعقل أن يناور في المسألة. ليست المسألة من الوضوح بمكان بحيث أن الأمر الاضطراري يجزي عن الأمر الاختياري، لا، أكو مجال للعقل أن يتحرك ويناور، يطرح هذا الاحتمال ويطرح هذا الاحتمال. صار واضح أو لا؟ فإذا كانت الرؤية العقلية الأولية تحتمل الإجزاء وتحتمل عدم الإجزاء، لابد حينئذ أن ننقب في كلمات الفقهاء لنجد ما هي الأسباب التي اعتمدوها أو ما هي الأدلة التي اعتمدوها في الحكم بالإجزاء. ومو بالضرورة طبعا من نذكر دليل يعني أن الفقيه لم يعتمد على الدليل الثاني، ممكن تكون 4-5 أدلة والفقيه كلها اعتمدها فصار عنده وضوح حكم بالإجزاء. فقيه آخر اعتمد 3 أدلة، فقيه ثالث يعتمد 4، فقيه خامس يعتمد دليل واحد، باقي الأدلة قد يناقشها. المهم ليس في المسألة هو دليل واحد وهو حكم العقل، بحيث قضية بديهية أوجبت للجميع أن يحكموا بها، وإنما هناك أدلة متنوعة. خو بالأخير الفقيه لابد أن يقتنع بأحدها أو أكثر. صار واضح أو لا؟ نقرأ هذا القدر ثم ندخل في احتمالات المسألة. قال: ولكن يقع البحث والتساؤل فيما لو ارتفعت تلك الحالة الاضطرارية الثانوية ورجع المكلف إلى حالته الطبيعية الأولى. ما هي الحالة الأولى؟ قال: من التمكن من أداء ما كان عليه واجبا في حالة الاختيار، فهل يجزئه ما كان أتى به في حال الاضطرار أو لا يجزئه؟ بل لا بد من إعادة الفعل في الوقت أداء إذا كان ارتفاع الاضطرار قبل انتهاء وقت الفعل، وكنا قلنا بجواز البدار. أما إذا لم نقل بجواز البدار فمن المحتم أنه يجب عليه الإعادة. بعد ما يجي تساؤل، لا، القضية صير واضحة بعد، لا يجزي. أو تقول أنه في حالة عدم جواز البدار أنك امتثلت وأتيت بالعمل في آخر الوقت. بعد ما يتصور أكو فرصة للإعادة، يصير كله بعد وين؟ خارج الوقت. لأنه مفترض أن العذر استمر معك إلى العشر دقائق الأخيرة، فبالعشر دقائق الأخيرة صليت العذر ارتفع. من ارتفع وين ارتفع معك؟ ارتفع خارج الوقت. فتصور الإجزاء في داخل الوقت وعدمه موقوف على ماذا؟ على القول بجواز البدار. وأما على القول بعدم جواز المبادرة ووجوب الانتظار إلى آخر الوقت، لا يتعقل حينئذ التساؤل أنه يجزي أو لا يجزي. لما؟ لأنه إما يأتي به قبل آخر الوقت، فإذا ارتفع العذر من الضروري أنه لا يجزي، نحن مكلفيك بالانتظار. وإذا لا، لم يأتي بالعمل وإنما أتى به آخر الوقت، فارتفاع العذر إنما يتعقل أين؟ يتعقل في خارج الوقت. صار واضح أو لا؟ فلذا قال: قبل انتهاء وقت الفعل وكنا قلنا بجواز البدار. هنا أكو هامش لا بأس نقرأ، يقول: لأنه إذا لم يجز البدار فإن ابتدر فعمله باطل، فكيف يجزي؟ بعد ما يجزي. وإن لم يبتدر بأن التزم وأدى المأمور به الاضطرار، متى أداه؟ في آخر الوقت. قال: فلا يبقى مجال لزوال العذر في الوقت حتى يتصور الأذى، فيصير بعد وين مسألة الإجزاء تنبحث. فمن يقول أن البدار غير جائز، مسألة الإجزاء تنحصر بارتفاع العذر في خارج الوقت. هل هناك إجزاء أو لا يوجد إجزاء؟ إنما يتعقل إن إذا ارتفع العذر خارج الوقت، فيصير كل الكلام وين؟ بالقضاء. يجب القضاء أو لا يجب القضاء؟ أما من يقول بجواز البدار، يمكن عندئذ أن نتعقل الإعادة والقضاء، أن يرتفع العذر داخل الوقت فنفكر أنه يجزي فلا تجب الإعادة، أو لا يجزي فتجب الإعادة، أو يرتفع العذر خارج الوقت أيضا نفكر أنه يجزي أو لا يجزي. صار واضح؟ قال: إن هذا أمر يصح فيه الشك والتساؤل، وإن كان المعروف، طبعا ربما تعبيرنا بالإطباق بنوع من المسامحة، لأنه ما عبر الرجل، حتى ممكن واحد يعتمد على نقله هو يعبر المعروف. وإن كان المعروف بين الفقهاء في فتاويهم، لأن الإطباق معناه 100%، ربما يوجد قول شاذ احنا ما مطلعين عليه، يعني لم يدون في كتاب فقهي، صحيح أو لا؟ فقهاء كثيرون، بس مو بالضرورة أن كلهم قد حفظت رافهم بحيث إحنا نطلع على الموجود. يقول المعروف الشيء اللي ندري به، يعني هذا معنى المعروف، يعني المعلوم من الفقهاء بين الفقهاء في فتاويهم القول بالإجزاء مطلقا أداء وقضاء، لكن على من يقول بجواز البدار غير أن إطباقهم على القول بالإجزاء، ما أقول أنا ما جايبها من عندي، ابتكر هو يعبر الرجل، غير أن إطباقهم على القول بالإجزاء ليس مستندا إلى دعوى أن البديهة العقلية تقضي بالإجزاء، لأنه هنا يمكن تصور أن نتصور عدم الإجزاء بلا محظور عقلي، مع أنه لو كانت المسألة بديهية فتصور عدم الإجزاء معناه تدخل في تناقض عقلي. من جانب بديهتك تقول بالإجزاء، تصويرك لعدم الإجزاء يصير عندك في حالة أن التناقض العقلي صحيح أو لا؟ يقول مع أنه إحنا راح نصور لكم عدم الإجزاء كتصوير طبعا مو كتصديق بحيث إحنا نبني عليه، لا، بس ممكن أن نصور لكم إياه وتجدونه أمر صحيح وينسجم مع ضوابط العقل. كيف؟ قال أعني يمكننا أن نتصور عدم الملازمة بين الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري وبين الإجزاء به عن الأمر الواقعي الاختياري. توضيح ذلك كيف مولانا؟ قال توضيح ذلك إنه لا إشكال في أن المأتي به في حال الاضطرار أنقص من المأمور به في حال الاختيار، صحيح لولا؟ فليش لا إشكال؟ قلنا بموجب الطولية، بموجب كونه اضطراريا وذاك اختياريا، ولو كان على شاكلة واحدة لكان بينهما تخيير ولكان أحدهما في عقد الثاني. صار واضح؟ أساس فكرة الترتب والتسلسل والمرحلية هي دليل على أن هذا فاقد لما يحتويه ذاك، أو فقل أن هذا يحتوي على بعض ما يحتويه ذاك من المصلحة، ولا ليش ما صار واحد في عقد الثاني؟ وهذا الشيء بالمرتكزات يعني معنى بديل يعني من باب أنه مكره أخاك لا بطل. فلذا قال في لا إشكال في أن المأتي به في حال الاضطرار أنقص من المأمور به حال الاختيار، والقول بالإجزاء فيه هو عبارة أخرى عن القول بكفاية الناقص عن الكامل. ونريد نقول هذا مستحيل، بس إذا أردنا نقول أن الناقص لا يكفي عن الكامل، شوف هذا يصير تناقض عقلي عندك.
أن الناقص
لا يجزي، إذا أريد أنا هيك أدعي. واحدة من عبر إجزاء، إجزاء مصطلح، خلينا نحللها. واقع الإجزاء يعني ماذا؟ يعني إجزاء كفاية الناقص عن الكامل، صحيح؟ فالقائل بالإجزاء قال أن هذا الناقص يكفي عن ذلك الكامل. آمنا بالله. الذي لا يريد أن يقول بالإجزاء،
تقول له لك هاشم بدك تكفر أنت؟
حلو، الناقص ما يجزي عن الكامل. كلش طبيعية، جدا جدا طبيعية، أصلا إجزاء الناقص عن الكامل يحتاج إلى تبرير، صحيح لو لا؟ فالقول بعدم الأجزاء بالعكس ينسجم مع الضوابط الأولية للعقل، وإنما القول بالإجزاء هو في الحالة يحتاج لها إلى تبرير وإلى تدليل وإلى إثبات كي تتعقل، ولا على أساس الناقص يجزي عن الكامل. فكن نذكر مبررات، واحدة من المبررات التي سنذكرها أن الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. سنوجه أنه مجموعة تبريرات ممكن أن نصور بها الإجزاء. صار واضح أو لا؟ قال والقول بالإجزاء فيه معناه كفاية الناقص عن الكامل مع فرض حصول التمكن من أداء الكامل. طبعا من يقول كفاية الناقص على الكامل يصير بها مغالطة، يعني في صورة تعذر الكامل، في صورة تعذر الكامل ماكو اختلاف بين أحد، حتى العقل يحكم بالبداهة أن هذا هو أفضل السبل، صحيح أو لا؟ الكلام بالقول بالإجزاء يعني أنت متمكن صرت من الكامل، مع ذلك نقول أن ذاك الناقص يكفي عن هذا الكامل هو يحتاج إلى دليل، صحيح أو لا؟ مع فرض حصول التمكن من أداء الكامل في الوقت أو خارجه. ولا شك في أن العقل لا يرى بأسا بالأمر بالفعل ثانيا بعد زوال الضرورة تحصيلا للكامل الذي قد فات منه، بل قد يلزم العقل بذلك إذا كان في الكامل مصلحة ملزمة لا يفي بها الناقص ولا يسد مسد الكامل في تحصيله. ومن أول نرجع نأكد مرة ثانية، إنما كفاية الناقص عن الكامل عين في ظرف، في ظرف عودتك إلى الحالة الطبيعية، أما في عدم عودتك إلى الحالة الطبيعية بالعكس، من باب هذا أفضل من لا شيء. الكلام أنت رجعت إلى حالتك الطبيعية وتتمكن من استيفاء المصلحة، ومع ذلك نقول ذاك يكفي.
هذا السؤال، هذا بالعكس العقل ممكن أن يشكك فيه ويثير شكوك
حقيقية فيه أصلا، فمعناه قضية مو قضية بديهية. فإذا كانت مو قضية بديهية معناه أن القضية ليست بديهية، فإذا لم تكن بديهية فلا بد أن يكون القول بالإجزاء أو القول بالملازمة بين الإتيان بالمأمور به الاضطراري الشرعي وبين عدم وجوب الإتيان بالأمر الاختياري الشرعي. لا بد أن يكون له مناشئ، لا بد أن يكون معتمد، العقل ما يجي يحكم اعتباطا، صح؟ فلا بد أن يكون هذا القول بالإجزاء وهذا إدراك الملازمة معتمد على أساس. هل هو أساس واحد؟ لو كانت البديهة لقلنا أن البديهة هي الأساس. لما لم تكن المسألة بديهية بذلك الشكل، لا بد أن ندخل في بحث الأسباب واحدة واحدة. فلربما فقيه من خلال هذه الأسباب كلها قال بالإجزاء، فقيه آخر بعض الأسباب، فقيه ثالث اقتنع بسبب واحد وصار عنده إدراك للملازمة وقال بالإجزاء. هذه بعد تختلف من فقيه إلى آخر حسب قوة الدليل في نظره وحسب ضعف الدليل. الدليل الأول أو المنشأ الأول أو السبب الأول يقول أساساً الشريعة بنيت على التخفيف، صحيح؟ هذه فرد كبرى لا بد أن نفهمها، أن الله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وإلى آخره، صحيح؟ فنقول الإتيان به بالأمر الاضطراري جيد، هذا كبديل للأمر الاختياري، صحيح؟ ونوع من التخفيف عن المكلفين وجعله بديلا للأمر الاختياري، صحيح؟ ولا كان يتمكن الله سبحانه عز وجل أن يأمرنا وبموجب حتى لو وصل الحرج والمشقة أقصى أن يقول لنا افعلوا الأمر الاختياري، صحيح؟ فالأمر الاختياري بالأخير هو نوع من الرحمة، نوع من التيسير، نوع من التسهيل، نوع من التخفيف، لأنه ما مختص الأمر الاضطراري، لا تتصور أنه مختص فقط في صورة التعذر، يأتي في صورة الحرج، في صورة المشقة، صار واضح ولا لا؟ بعد مسائل مذكورة في الفقه أنه شنو حدود الاضطرار. فنقول أنه إذا أتى بالمأمور به بالأمر الاضطراري ثم ارتفع الأذر، فإذا الشارع الأقدس كلفه بالإتيان بالمأمور به الاختياري، معناه أنت كم امتثال امتثلت؟ معناه صار وضعك أشد من وضع الإنسان العادي اللي ما ابتدى بالأذر، صحيح؟ ينسجم مع قاعدة اليسر، معناه أنت صار وضعك أشد، أنت المبتلى، أنت المريض، أنت المعثور، انت صحيح او لا؟ مع ذلك كانت النتيجة انك اتيت بصلاة. افترض انت سنة ايدك مكسورة وسنة ايدك مجبريها، صحيح لو لا؟ وتصلي كل صلاة بوضوء جبيري وبغسل جبيري، فبعد ما انفتحت بالسلامة تعيد سنة كاملة صلاة، معقول هذا؟ هو معقول بس ما معقول مع قاعدة اليسر، يعني صار واضح او لا؟ هذا واحد من الأسباب
التي على أساسها نقول بالإنسان. صحيح.
السبب الثاني يقول حينما نأتي إلى أدلة الأوامر الاضطرارية نجد أنها مطلقة لم تقيد بحالة عدم ارتفاع الأذن.
شوف بعض الأحاديث يكفيك 10 سنين. تعال إلى أدلة الوضوء، إلى أدلة التيمم، إلى أدلة الوضوء الجبيري، إلى كل الأوامر الاضطرارية تجد أنها أدلة مطلقة،
يعني لم تقيد بشيء من هذا الأمر الاضطراري، إنما يجزي ويبرئ الذمة فقط إذا استمر العذر. أما لم تفعل العذر بعد خلص انتهى مفعول، يكون تعيد أنت الأمر الاختياري. وبعبارة علمية أكثر، أن الأمر الاضطراري مطلق. شنو يعني مطلق؟ يعني أنه يفهم منه أنه مجزٍ سواء استمر العذر
أو ارتفع العذر، ما مقيد هو فقط باستمرارية العذر.
من يجي يقول يكفيك 10 سنين، خذ إيمان في مقام تشريع، خذ يقول له يكفيك 10 سنين، فإذا ارتفع العذر لابد أن تعيد الـ10.
ليش كذي طاحة؟ هي يكفيك 10 سنين معناه ده يقول له ترى هذا بديل.
معنى بديل يعني خلص هو انتهى، هو يصير اصيل بعد الى ان يرتفع العذر، حينئذ هو يذهب وياتي ذلك مكانه.
مو انه تعال انت عيد 10 سنوات صليتي كلهن بتيمم نتيجه مرض مزمن عندك، فهذا لابد من اعادتها جميعا. غلط هذا،
هذا يحتاج الى تقييد الاوامر الاضطراريه.
صار واضح حول
هذا الاحتمال الثاني.
نقرأه.
قال إن من عفوا، والمقصود الذي نريد أن نقوله بصريح العبارة أن الإتيان بالناقص ليس بالنظرة الأولى مما يقتضي عقلا الإجزاء في العن الكامل،
فلا بد أن يكون ذهاب الفقهاء إلى الإجزاء لسر هناك،
إما لوجود ملازمة بين الإتيان بالناقص وبين الإجزاء عن الكامل، وإما لغير ذلك من الأسباب.
صحيح أو لا؟
فالقول بالإجزاء لابد أن يكون بسبب ما، إما بسبب الملازمة العقلية فلابد أن توضحوا لنا إياها، وإما بسبب آخر
فيجب أن نتبين ذلك. فنقول هناك وجوه 4 تصلح أن تكون كلها أو بعضها مستندا للقول بالإجزاء، نذكرها كلها.
أولا أنه من الأعلى المعلوم أن الأحكام الواردة في حال الاضطرار واردة للتخفيف عن المكلفين والتوسعة عليهم في تحصيل مصالح التكاليف الأصلية الأولية، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم وليس من شأن التخفيف والتوسعة أن يكلفهم ثانيا بالقضاء أو الأداء. وإن كان الناقص لا يسد مسدا كامل في تحصيل كل مصلحته الملزمة، هذا احنا نقرر، ولكن لابد أن ننظر بعين أخرى أن تكليفهم ثانية سيكون حالهم أشد من حال الإنسان الطبيعي، وسيتناقض مع تشريع الأوامر الاضطرارية التي هي شرعة للتيسير عليه،
وله كان الله سبحانه عز وجل بمقدوره أن يبقى يطالبهم بماذا؟
بالأمر الاختياري. فمن جهة تشريع الأمر الاضطراري للتخفيف، من جهة أخرى أنه سيلزم أن يكون حاله أشد من حال الإنسان الطبيعي.
ما تلتقي هذه مع ذلك؟ نحن نقر،
لكن لا يعني هذا أن نقول أن الأمر الاضطراري تستوفى به كل المصلحة، لا، هذا هم نقوله أحنا. صار واضح؟ ثانيا أن أكثر الأدلة الواردة في التكاليف الاضطرارية، طبعاً مو كلها، إحنا حينما نقول هنا بالإجزاء يعني أن القاعدة هي الإجزاء، أما إذا ورد دليل خاص في قضية خاصة تقول بعدم الإجزاء فهذا ممكن، هذا استثناء في الأصول، نبحث القاعدة العامة، والاستثناءات إنما تطلب من الفقه. القاعدة العامة، الخط العام، الاتجاه العام هو إجزاء الأمر الاضطراري عن الأمر ما لم يكن دليل. ما هو السبب؟ قال السبب أن أكثر الأدلة الواردة في التكاليف الاضطرارية أدلة مطلقة، مثل قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا.
فإن لم تجدوا غلط،
فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أي أن ظاهرها بمقتضى الإطلاق هو الاكتفاء بالصعيد، التيمم بالصعيد الطيب بالتكليف الثاني لحال الضرورة، وأن التكليف قد انحصر فيه بعد أن كان بالصلاة مع الوضوء، الآن صار بالصلاة مع ماذا؟ مع التيمم، انحصر بهذا وليس وراءه تكليف آخر. فلو أن الأداء أو القضاء واجبان أيضا لوجب البيان والتنصيص على ذلك، لقال كان المفروض فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فإن وجدتم أعيدوا، من باب أنه لتبقون فارغين في هذه الفترة.
في حين ما يفهم من الدليل،
مو يفهم أنه يريد يملأ فراغنا في فترة العذر ثم بعد إذن كن نرجع على وضعنا الطبيعي ونمارس كل ما تركناه.
يفهم من الدليل أن ذاك ما ممكن،
فبديله الآن هو هذا.
أنا ممتثلت الآن، بعد ما مطلوب مني شيء، حصر
الآن في هذا الظرف وهو الخمس سنوات أو السنة أو الشهر، انحصر التكليف وين؟ بالصلاة مع التيمم. مو أنا أكو تكليف دا يلاحقني ينتظر يرتفع العذر حتى يجي يفرض نفسه علي. فلو أن الأداء أو القضاء واجبان أيضا لوجب البيان والتنصيص على ذلك، وإذ لم يبين ذلك علم أن الناقص يجزئ عن أداء الكامل أداء وقضاء، لا سيما مع ورود مثل قوله عليه السلام إن التراب يكفيك عشر سنين. معنى مفترض أن التراب في هذه السنوات العشرة ماذا؟ هو التكليف، قضية عملية ملئ فراغ، قضية مريدك احنا تبقى انت بلا التزام، تبقى بلا صلاة، فنكلفك في الأشياء مؤقتة ثم كن انت ذيك الأشياء تباشر.
أقول الكلام هذا صحيح أو لا؟
السبب الثالث، السبب الثالث إنما هو منحصر بالقضاء فقط. شو يقول السبب الثالث؟ يقول أساسا البعض، وهو رأيه يعني، يقول أن القضاء إنما يجب ماذا؟ فيما إذا صدق عنوان الفوت، اقضي ما فات كما فات، فإنما يجب القضاء فيما إذا صدق عنوان فوت مأمور به.
صحيح.
يقول مع استمرار العذر إلى آخر الوقت وإتيانك بالمأمور به الاضطراري.
صحيح.
أكو أدنى شيء اسمه فوت؟
تقول بلى أدنى شيء اسمه فوت،
وهو المأمور به بالأمر الاختيار.
نقول لابد أن نفهم أن القضاء معلق على فوت ماذا؟
المفهوم وأنه على مطلق عنوان الفوت،
وإنما على فوت الفريضة. وأنت هل فاتتك فريضة؟
لا. أتيت بالمأمور به الاضطراري، والأمر الاختياري فعلا مو فريضة، فلم يفوتك شيء في القضاء. لماذا؟ مرة تارة تقول أنا لم أصلي مع التيمم، فأنت لا صلاة مع وضوء مصلي ولا صلاة مع تيمم مصلي،
وهنا أكو فوت.
يبقى الفقيه يكون يحدد في حالة القضاء شنو أقضي، أقضي الصلاة مع الوضوء لو صلاة مع التيمم، بس أكو فريضة فاتت أما مع فرضية أني قد امتثلت الأمر الاضطراري وأتيت به على وجهه الكامل، فحينما غربت الشمس هل فاتتني فريضة؟
لم تفتني فريضة.
فإذا لم يتحقق موضوع وجوب القضاء إذن لا يجب.
دليل لطيف وظريف،
صحيح أو لا؟ لكن يعتمد على أن نفهم ما هو متعلق الفوت. بعد أن فهمنا أن موضوع وجوب القضاء هو الفوت، لابد أن نتعرف على متعلق الفوت ما هو.
ليس هو الفوت الفوت المبهم، هو فوت الفريضة.
صح،
وفوت الفريضة أنت خرج الوقت عليك ولم تفتك فريضة.
ما كان واجبا عليك قد أديته والمأمور به بالأمر الاختياري فعلا ليس فريضة عليك، مجمل الآن، صحيح أو لا؟
فلم تفتك فريضة،
فعلام القضاء،
فيثبت الإجزاء عن القضاء.
قال إن القضاء بالخصوص إنما يجب فيما إذا صدق الفوت. لما؟ باعتبار أن الفوت هو موضوع القضاء، والوجوب طبعا إنما يكون فعليا متى؟ إذا تحقق الموضوع. ويمكن أن يقال أنه لا يصدق الفوت في المقام، لأن القضاء إنما يفرض فيما إذا كانت الضرورة يعني الوجوب مستمرة في جميع وقت الأداء. وعلى هذا التقدير نقول خرج الوقت وفاتك الوجود وفاتتك الصلاة الواجبة فيجب عليك القضاء. صدق عنوان فوت، يجب عليك القضاء. وعلى هذا التقدير يعني تقدير الأمر الاضطراري لا أمر بالكامل في الوقت، وإذا لم يكن أمر فقد يقال أنه لا يصدق بالنسبة إليه فوت الفريضة، إذ لا فريضة. صار واضح أو لا؟ وأما الأداء هذا بعد يأتي الكلام عنه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.